الأسلوب الحادي عشر الترهيب. كان أبو جهل إذا سمع رجل قد أسلم وله شرف ومنع أنبه وأخزاه وقال له: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنضعن رأيك ولنضعفن شرفك. وإن كان تاجرا قال له: لتكسبن تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. الأسلوب الثاني عشر ألف الاعتداء الجسدي. عندما لم تثمر كل الأساليب السابقة في صد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دينهم، لجأت قريش إلى أسلوب الاعتداء الجسدي والتصفية الجسدية. فقد استفحل إيذاؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة العلنية لغضبهم منه، حين أضحى يظهر شعائر دينه مثل الصلاة عند الكعبة. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: وهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعصرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا هو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى أرأيت إن كذب وتولى، إلى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، وفي النهاية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وروى البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحر الجزور بالأمس، فقال أبو بكر: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان؟ فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. حاشية: هو عقبة بن أبي معيط. انتهى. قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه. نتابع الكلام في الأسلوب الثاني عشر الاعتداء الجسدي. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نشرت جزور الأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان؟ فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. حاشية: هو عقبة بن أبي معيط. انتهى. قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، لو كان لي منع طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا الى القليب قليب بدر. قال ابن حجر: وقد اخرج ابو يعلى والبزار باسناد صحيح عن انس قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام ابو بكر فجعل ينادي: ويلكم، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ فتركوه واقبلوا على ابي بكر. فتسلط عليه عتيبة بن ابي لهب بالاذى وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، الا ان البزاق لم يقع عليه. وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، واستجيب دعاؤه. فذبحه السبع وهو بالزرقاء بالشام. وحاولت ام جميل زوجة ابي لهب ان تعتدي عليه بحجر فحماه الله منها، كما روى البيهقي في الدلائل في الجزء الثاني صفحة 96 بعد 100 باسناد حسن لغيره، لانه تقوى باخر، وكانت تحمل الحطب لتضعه في طريقه، كما حكاه القرآن الكريم في سورة المسد الآية 4: وامرأته حمالة الحطب. وروى أحمد أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. وأخبرته ابنته فاطمة بالذي قالوا، فجاءهم وحصبهم بقبضة من تراب، من أصابته منهم قتل يوم بدر كافرا. وروى الإمام أحمد من حديث أنس أن جبريل عليه السلام جاء ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء وضربه بعض أهل مكة، فقال له: ما لك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدعو بتلك الشجرة. فدعاها فجاءت حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. يرى ابن كثير أن غالب ما وقع لرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداء جسدي وما يشبه ذلك كان بعد وفاة عمه أبي طالب. ونال أبا بكر رضي الله عنه نصيبه من الأذى حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة فرارا بدينه. وذات يوم قام أبو بكر خطيبا في المسجد الحرام فضربه المشركون ضربا شديدا، وممن ضربه عتبة بن ربيعة، حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملوه في ثوب إلى منزله ولا يشكون في موته، وأقسموا لئن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربيعة. وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود، على الرغم من تحذير المسلمين من عدوان المشركين وخشيتهم عليه، فعندما فعل ذلك ضربوه على وجهه حتى أثروا فيه. وعندما قال له الصحابة: هذا الذي خشينا عليك، قال: ما كان أعداء الله أهون منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته. وروي أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبي العاص ابن أمية فأوثقه رباطا وأقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام، فأقسم عثمان على عدم تركه الإسلام، فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه. ولما علمت أم مصعب ابن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا، فتخشف جلده تخشف الحية، حتى حمله أصحابه على قفيهم لشدة ما به من الجهد، واعتدوا على عمر بن الخطاب عندما أسلم وحاولوا قتله لولا أن أنقذه الله بالعاص بن وائل. وممن أوذي عثمان بن مضعون، فقد روي أنه عندما رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن أرد جوار الوليد. وعندما قدم لبيد بن ربيعة إلى مكة وكان في مجلس لقريش ينشدهم شعره، قال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال عثمان بن مضعون: صدقت. وعندما قال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال له عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا أيضا في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى تفاقم أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابت لغنية، لقد كنت في ذمة منيعة. قال عثمان: بلى والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: هلما يا ابن أخي، إن شئت فعد إلى جوارك. فقال: لا. وكان عم الزبير بن العوام يعلقه في حصير ويدخن عليه النار ويقول: ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. ولم يقتصر التعذيب الجسدي على المسلمين بمكة، بل امتد إلى بعض الأفراد الذين أسلموا من القبائل البعيدة عن مكة. فقد روى ابن سعد أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم عندما أسلمت هي وزوجها، وهاجر زوجها مع أبي هريرة وجماعة من قومها، جاء أهل زوجها أبي الأعكر فسألوها إن كانت على دينه، فأقرت بإسلامها فأقسموا على تعذيبها. فعندما ارتحلوا من مكان إلى آخر حملوها على شر ركابهم وأغلظه، ثم أطعموها خبزا وعسلا ومنعوا عنها الماء، وتركوها في الشمس حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرها، وكرروا ذلك لمدة 3 أيام. وفي اليوم الثالث طلبوا منها ترك دينها، فلم تفعل غير الإشارة بأصبعها إلى السماء بالتوحيد، ولا تعي ما يقولون من شدة الإعياء والإغماء. وأكرمها الله بدلو من ماء شربت منه، فكان ذلك سببا في إسلام أهل زوجها وهجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سمع أبو ذر الغفاري بخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل مكة، وأخذ يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فضربه أهل مكة حتى أغشي عليه وكاد أن يموت، فخلصه العباس رضي الله عنه منهم. باء: تعذيب الموالي. لقد نفس الكفار كل أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشخاص الموالي، لأنه لم تكن لهم منعة، فكان العذاب أقسى وأفظع. وقد عذر الله المعذبين فيما يقولون حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه. قال سعيد بن زبير لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا لا يضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده. قال ابن كثير: وفي مثل هذا أنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ابن مسعود: أول من أظهر الإسلام 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمار، وأمه سمية، صهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد جيم آل ياسر. كانت هذه الأسرة ممن يضرب بها المثل فيما لاقاه المستضعفون من الابتلاءات في تاريخ الإسلام، فقد كان بنو مخزوم يخرجون بهم إذا حليت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة، ومر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهم يعذبون فقال لهم أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان أول من استشهد في سبيل الله من هذه الأسرة خاصة وفي الإسلام عامة أم عمار سمية بنت خياط، فقطع عنها أبو جهل بحربة في قبلها فماتت من جراء هذا لاعتداء الآثم. ومات ياسر في العذاب ورمي ابنه عبد الله فسقط، وتفننوا في إيذاء عمار حتى أجبروه على أن يتلفظ بكلمة الكفر بلسانه. وذكر جمهور المفسرين أن من أسباب نزول الآية الكريمة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هو موقف عمار ابن ياسر هذا. دال بلال. كان بلال مولى لبعض بني جمح وهو بلال بن رباح وأمه حمامة، ذكر أنه كان حبشية وهو المشهور، وقيل كان نوبيا، كان طاهر القلب صادق الإسلام، وكان مولاه أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد. وروى البرادري عن عمرو بن العاص قال مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت، وهو يقول أنا كافر باللات والعزى وأمية مغتاظ عليه، فيزيده عذابا فيقبل عليه فيدغط في حلقه فيغشى عليه ثم يفيق. وروى البلادري عن مجاهد قال جعلوا في عنق بلال حبلا وأمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أخشبي مكة يعني جبليها، ففعلوا ذلك وهو يقول أحد أحد. وقال البلادري روي أن بلالا قال أعطشوني يوما وليلة ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار. وعندما رآه أبو بكر رضي الله عنه في هذه الحالة ساوم سادته على شرائه فاشتراه واعتقه. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح والبلادري بإسناد جيد أن أبا بكر اشترى بلالا بخمس أواقم وهو مدفون بالحجارة. وفي الصحيح أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت اشتريتني لله فدعني وعمل الله. ها خباب بن الأرت. هو خباب بن الأرت بن جندلة ابن سعد بن خزيمة ابن تميم التميمي ويقال الخزاعي، سبي في الجاهلية فبيع بمكة، وكان مولى لأم أنمار الخزاعية وقيل غير ذلك، ثم حالف بني زهرة، كان يعمل قيما حدادا في صناعة الأسنة بخاصة السيوف، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام. وعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفا شتى من العذاب في المال والنفس ضمن سائر المستضعفين، ومما روي في ذلك أنهم كانوا يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا ويلون عنقه بعنف، وأضجعوه مرات عديدة على صخور ملتهبة ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم، وأوقدوا له نارا ووضعوه عليها فما أطفأها إلا ودك ظهره كما ذكر خباب نفسه، وقد كشف عن ظهره وأرى أثر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أيضا أنهم كانوا يضجعونه على الردف ومع ذلك لم ينالوا منه ما أرادوا. وله قصة مشهورة مع العاص بن وائل رواها البخاري ومسلم وغيرهما من حديث خباب نفسه قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل السامي سيفا، فجئت أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فسأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وعندما اشتد البلاء بخباب وإخوانه المسلمين المستضعفين شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم، فقد روى البخاري عن خباب قوله: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأنصاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.